بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالقاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك إجراء النصوص على ظاهرها، وهي القاعدة الثانية في باب القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. لكن قوله ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، هذه القطعة هي القاعدة الرابعة من القواعد المشتركة. فلما أجاب بعض الإخوة في الدرس السابق بأنها القاعدة الرابعة، أي باعتبار هذه الجملة، والقاعدة الثانية باعتبار القاعدة العامة التي هي إجراء النصوص على ظاهرها. إذا قال قائل لا يجوز إجراء النصوص على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، يقال له ماذا تريد بالظاهر؟ نعم، فإذا أراد به ما يظهر من المعاني، نعم، ما يظهر من المعاني اللائقة بالله عز وجل، فإن هذا هو ظاهر النصوص، وهذا مراد لله ورسوله قطعا، ووجب الإيمان به شرعا، وهذا ما درج عليه سلف هذه الأمة رحمهم رضي الله عنهم ورحمهم، من غير تمثيل ولا تعطيل. وإن أراد بالظاهر التمثيل، إذا أراد بالظاهر التمثيل أنه قال ظاهرها أنها مماثلة الخالق للمخلوق في هذه الصفات، فماذا يجاب عنه؟ أين صوابه وأين خطأه؟ قال ظاهرها غير مراد. قوله إن الظاهر هو التمثيل، هذا خطأ. وقوله إنه غير مراد، نعم لا شك أن هذا غير مراد، لكنه أخطأ في فهم الظاهر. ومن قال إن ظاهرها ماذا؟ إن ظاهرها نفي يعني معاني لائقة بالله عز وجل غير مماثل للمخلوق، ثم قالوا هذه غير مرادة، قوله إن ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل من المعاني هذا صواب، وقوله غير مرادة وجب تأويلها هذا خطأ. على كل، القاعدة في هذا إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها. هل هذه القاعدة خاصة بنصوص الصفات؟ هل هذه القاعدة خاصة بنصوص الصفات؟ تدخل في جميع النصوص أن تجرى على ظاهرها الذي يفهم منها، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا بقرينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرينة في باب الأسماء والصفات لابد أن تكون شرعية، أما القرائن العقلية التي أوردها المعطلة في هذا الباب فلا قيمة لها. ثم هي أيضا متناقضة، قواعدهم التي يدلون بها متناقضة، لأنها مستقاة من الفلاسفة وأهل الكلام والنظر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض. فلا أعلم أحدا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره إلا ولا بد أن يتناقض، فيحيل، يحيل يعني يجعله مستحيلا، فيحيل أي يمنع ويجعله من المحالات، فيحيل ما أوجب نظيره. في موضع يقول هذا ممتنع محال مستحيل، وفي موضع يقول هذا واجب، أو يقول في شيء هو نظير ذلك الذي منعه يقول هذا واجب، فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره ويوجب ما أحال نظيره، معنى أحال أي جعله محالا، إذ كلامهم من عند غير الله، إذ كلامهم من عند غير الله. وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المجلد 13 صفحة 305 المجلد 13 صفحة 305 قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا، فصل من القاعدة السابقة، لأن القاعدة السابقة في إجراء النصوص على ظاهرها، فإذا قالوا ظاهرها غير مراد قلنا لهم: ماذا تعنون بالظاهر؟ فإن عنيتم به معنى لائقا بالله عز وجل وصف به نفسه فهذا حق وهو مراد، وإن عنيتم به التمثيل فهو باطل، هذا المعنى ليس بظاهر النصوص. قال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم من وجهين. هؤلاء هم المعطلة المحرفة، لأن قوله الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه، هناك الممثلة يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا وهو التمثيل فيثبتونه، هؤلاء أهل التمثيل يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا وهو التمثيل فيثبتونه، والمعطل المؤولة المحرفون للكلم عن ظواهره وعن مكانه يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا هو التمثيل ثم بعد ذلك ينكرونه، يكون خطأهم من وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك، خطأهم من فهمهم أن ظاهر النص هو المعنى الفاسد، وهذا الذي قالوه من الظاهر لا دليل لهم عليه، لا من اللفظ ولا من غيره. قال أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، لأنه تقدم معنا في القاعدة أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. هذه أفردها المؤلف رحمه الله في القواعد المثلى، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. فالإضافات هي التي تعين المراد، وقرائن الحال وسياق الكلام هو الذي يبين المعنى المقصود. فهؤلاء يفسرون النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لأجل ذلك المعنى الفاسد الذي أتوا به أولا، ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، سقى وأسقى، تسقني وتسقني، وجهان. الحديث رواه مسلم. واختصر المؤلف رحمه الله الشاهد في القطعة الأولى، وتمام الحديث سيأتي بعد قليل. فقوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، قالوا فظاهر الحديث أن الله عز وجل وتعالى وتقدس يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو أنك عدته أوجدتني عنده. وفي الفقرة الأخرى: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. قال: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولم يعطش كما فهم هؤلاء المؤولة، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. فالحديث جاء مفسرا واضحا في سياقه وتمامه، فليس هذا من الأحاديث التي زعم أهل التعطيل والتأويل أن أهل السنة أولوها، لأنهم أوردوا جمعا من الأحاديث والأدلة والآيات على أن، فقالوا إن أهل السنة أول هذه الأحاديث، ثم قالوا: فكما أنكم أولتم هذه الأحاديث فإما أن توافقونا في تأويلنا لسائر التأويلات التي نراها، وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا لأنكم قد أولتم مثل ما أولنا. والجواب أن ما ذكره أهل العلم في تلك الأحاديث، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جملة منها في الفصل الرابع من القواعد المثلى، أن ذلك ليس بتأويل، وإنما هو تفسير للنص بما ظهر منه بحسب ما أضيف إليه وبحسب القرائن التي احتفت به، بحسب ما أضيف إليه وبحسب القرائن التي احتفت به. قال رحمه الله: وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. قال: ومثال آخر. إذن هؤلاء فسروا النص بمعنى فاسد، فأضافوا فقالوا: هذا النص ظاهره أن الله يجوع ويعطش ويمرض، إذن وجب تأويله، يقال لهم ما قلتم إنه الظاهر ليس كذلك، فإن الظاهر لا يؤخذ من اللفظة وحدها، وإنما الظاهر يؤخذ بما أضيف إليه من الكلام وبحسب القرائن التي احتفت به. وهذا الحديث جاء مفسرا للمراد بقوله مرضت واستطعمك وماذا فلم تطعمني وفلم تسقني، وأن المراد مرض عبده وإطعام عبده وسقي عبده كما جاء في الحديث مفسرا نفسه. قال رحمه الله: ومثال آخر قوله تعالى، وهذا المثال الذي هو يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ذكره المؤلف رحمه الله آخر الأمثلة 15 التي أوردها في الفصل الرابع من القواعد المثلى. قال: ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، هذا المثال التاسع في ذلك الفصل الماتع. قال: ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. المؤلف رحمه الله يورد أمثلة يقرر بها مذهب السلف في إجراء النصوص على ظاهرها، ويقرر بها خطأ الخلف في أنهم فهموا من الظاهر أشياء ثم ذهبوا يؤولون النصوص، فيقولون تجري بأعيننا ظاهرها أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، وهذا محال إذن يكون غير مراد. ماذا تريدون بهذا؟ يريدون أن يؤصلوا قاعدتهم الأولى أن ظواهر النصوص غير مرادة، ظواهر النصوص غير مرادة. والجواب أن هذا الذي فهمتموه من هذا النص وقلتم إنه الظاهر ليس هو الظاهر، ليس هو الظاهر لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. قال رحمه الله: قوله قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال: فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لا بد أن تفسر الألفاظ على مقتضى لغة العرب، فإن العرب لا تفهم من هذا التركيب فلان يسير بعيني إلا أنه تحت حفظه ورعايته وبمرأى منه. قال: أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظي الظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية، تجري بأعيننا كما قال السلف بمرأة منا. فإذا هو دليل على أو هو يستلزم الحفظ والرعاية والكلاء، وتكون الباء فيه للمصاحبة، هذا من حيث اللفظ. فهذا التركيب لا يفهم منه عربي أن ظاهره أن الشخص أو الشيء الذي قيل فيه فلان يسير بعيني أنه يسير داخل عيني المتكلم، هذا لا يفهمه عربي، وليس هذا في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة بلسان عربي مبين، هذا أمر. قال: وأما المعنى إذن هو فاسد هذا الذي فهموه وجعلوه ظاهرا ثم قالوا إنه غير مراد وإنه يحتاج إلى تأويل، هذا الذي جعلوه ظاهرا فاسد من وجهين: من جهة التركيب اللفظي كما رأيت، ومن جهة المعنى. قال المؤلف: وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض كما قال الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. أين يصنعها؟ ها في الأرض. وأين يمر عليه هؤلاء الملأ؟ في الأرض. قال وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فقوله فالتقى الماء، فجرنا الأرض عيونا، كل هذا في الأرض، والماء والسفينة جرت على الماء في الأرض. قال ولا يمكن لأحد، وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان لأنه واضح ظاهر، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع من حيث المعنى، ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه، أو وقدره حق قدره يصلح قدره. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. لا يمكن لأحد أن يفهم هذا المعنى الفاسد الذي قال أهل التعطيل إنه معنى مراد، ثم ذهبوا يحرفونه ويؤولونه. قال وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه يحفظها، كما قال المفسرون بمرأى منا. ومثال ثالث، مثال ثالث يدلل به المؤلف رحمه الله على أنهم فسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، ثم بعد ذلك قالوا هو غير مراد، فيقال أولا ثبت عرشك ثم انقش، هذا الذي فهمتموه أولا ليس بصواب حتى ترتبوا عليه أنه غير مراد. قال المثال، ومثال ثالث، قال في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا هو المثال الأول في الفصل الرابع من القواعد المثلى. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله، يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. انظر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لما كان القوم لا معرفة لديهم بمدلولات الألفاظ والتراكيب، وليست عندهم الخبرة الكافية ولا الاطلاع التام على لغة العرب، وقعوا في خطأ. ولما كانوا كذلك قليلي المعرفة بعلم الحديث وقعوا في أخطاء أخرى. فهذا الأثر ينظر إليه من نواح: الناحية الأولى من ناحية ثبوته وعدم ثبوته، والناحية الثانية من ناحية تقرير ما قالوا إنه الظاهر. هذه الناحية الثانية باطلة من وجهين: من الوجه اللفظي ومن الوجه المعنوي، بنحو مما ذكر في المثال الأول، في المثال الذي قبله في قوله تجري بأعيننا. قال المؤلف رحمه الله: قالوا، أي أهل التأويل، فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت، قال ابن الجوزي رحمه الله، مؤلف يقول: قلت، قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. ابن الجوزي حنبلي، ابن الجوزي حنبلي، إلا أنه في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات عنده تأويل، حتى إنه ينكر على بعض الحنابلة الذين مضوا على مذهب السلف في إجراء النصوص على ظواهرها، ويتهمهم بالتشبيه، وألف رسالة سماها دفع التشبيه بأكف التنزيه، دفع التشبيه بأكف التنزيه، فرح بها المعطلة والمؤولة فرحا شديدا، وتناقلوها، وماذا كل واحد يأتي يدلي بشيء من الباطل الذي ذكره ابن الجوزي في تلك الرسالة، دفع التشبيه بأكف التنزيه. وحققها بعض المؤولة، ما أذكر هل هو زاهد الكوثري أو عبد الفتاح أبو غدة. على كل، هذه الرسالة رسالة فيها ماذا؟ قد رد على تلك الرسالة. هذا بمناسبة ذكر ابن الجوزي رحمه الله. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي وتكلم على أصحابه بكلام شديد، ابن الجوزي تكلم على أصحابه بكلام شديد، فأخطأ في كلامه على متبع السلف ومقتفي آثارهم، وأخطأ في تحريف النصوص عن ظواهرها، وأخطأ في خدمة أهل التحريف بهذه الرسالة. قال رحمه الله: ولا يضر ذلك، فإن الحق ظاهر، الحق ظاهر، وهذه الرسالة مردود عليها، وهي مردودة على مؤلفها، والحق كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الأصل في الحنابلة أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ويخرجون عن ذلك، يخرج بعضهم ببعض الأمور، فبعضهم تجد عنده تفويضا، وبعضهم تجد عنده كذلك أيضا خروجا عن المذهب العام للحنابلة، كابن عقيل الحنبلي وابن الجوزي وهكذا، القاضي أبو يعلى عنده بعض الأشياء. والأصل في الحنفية أنهم ماتريدية، والأصل في الشافعية أنهم أشاعرة، وكذلك المالكية جمعوا بين هذا، عندهم أشعرية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. انتهى. قال ثانيا: أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود، حتى لو فرض أن الحديث صحيح تنزلا وفرضا لأجل المناظرة والرد، لو فرض أن الحديث ثابت، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فما هو ظاهره؟ لا نقتصر على النظر إلى هذه الجملة فحسب، وإنما ينظر إلى السياق، فإن فيها في السياق: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فهنا مشبه ومشبه به، فلو كان الحجر الأسود هو يمين الله الذي وصف من صفاته لم يحتج إلى هذه الواسطة التشبيه، وإنما يقال: فمن صافحه وقبله فقد صافح الله وقبل يمينه. لكن فكأنما هذه تدل على أن معنى الحجر الأسود يمين الله في الأرض غير ما فهم منه. قال رحمه الله: فنقول أولا، فرغنا منه. ثانيا: أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال: يمين الله في الأرض، هذا أمر، قال في الأرض، هذه اللفظة أيضا مفيدة، فقيده في الأرض ولم يطلق هذا الأمر الأول. وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، والله عز وجل كما أخذنا في القواعد المثلى أن صفاته عز وجل ليست مقيدة بالأرض، بل هي مطلقة، صفات الله عز وجل لائقة به. قال: وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال، إذن هذا الأول تقيده بقوله في الأرض دليل على أن المراد ليس اليمين التي هي الصفة. قال: ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله. من أين أخذ هذا أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله؟ من قوله فكأنما، تشبيه. لو قلت لك أرسلت لك رسولا فسلم له رسالتي، فإذا سلمتها له فكأنما سلمتها لي، هل سلمتها لي مباشرة؟ أسلمت الرسالة لي مباشرة؟ الجواب لا. من أين عرفت؟ من قولي فكأنما سلمتها منك. قال: ومعلوما أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ هذا معنى باطل ومعنى فاسد، أنهم جعلوا ظاهر النصوص معنى فاسدا ثم ذهبوا يشتغلون بتأويله. ويجاب عنهم بأن هذا المعنى الذي فهمتموه ليس هو المعنى الحق لهذه الأدلة. يقول الأخ: ما معنى المصاحبة في آية تجري بأعيننا؟ مطلق المصاحبة لا يدل على اختلاط، مطلق المصاحبة لا يدل على اختلاط ولا مماسة. طيب، قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. انظروا إلى هذا الوجه الثاني. الوجه الأول يفسرون الألفاظ بماذا؟ الوجه الأول فسروا الأدلة والنصوص بماذا؟ بمعاني فاسدة، زعموا أنها ظاهر النصوص وذهبوا يشتغلون بتأويلها. والرد عليهم أن تلك المعاني الفاسدة ليست هي ظواهر النصوص، لأن قرائن النصوص الواردة تدل على عدم ذلك الظاهر، وأن الظاهر شيء آخر. هنا الوجه الثاني فسروا اللفظ بمعنى صحيح موافقا لظاهره، فلم يخطئوا في التفسير، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: فظاهر الآية أن الله على العرش، هذا أليس هذا هو الظاهر؟ أن استوى معناه ارتفع وعلى، بلى هو الظاهر. فماذا قالوا؟ قالوا: والعرش محدود. انظر إلى الذي عارضوا به النصوص، أعارضوا النصوص بأدلة من الكتاب والسنة أم بأدلة عقلية؟ بأدلة عقلية. وما هو الذي قادهم إلى هذه الأدلة العقلية؟ أنهم ظنوا أن إثبات الصفات لله عز وجل كما يليق به أنه يستلزم التشبيه والتجسيم والتمثيل، فلأجل ذلك فروا من هذا ووقعوا في هذه المحظورات وهذه التأويلات. قال: فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون سبحانه وتعالى محدودا. انظر، أتوا بمقدمة، قالوا: ظاهر الآية أن الله على العرش، مقدمة صحيحة، والعرش محدود، أيضا مقدمة صحيحة، العرش محدود لأنه مخلوق، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، نتيجة باطلة ناتجة عن تشبيه تمثيل الخالق بالمخلوق، والله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. قال: وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد، فنقول إن علو الله على عرشه، وإن كان العرش محدودا أي نسلم لكم بهذه المقدمة أن العرش محدود، وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه، لا يماثل علو الله عز وجل على عرشه، علو الله سبحانه وتعالى وهو الخالق العظيم سبحانه وتعالى، علوه على عرشه لا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا العلو المطلق، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ لأن العلو على قسمين، علو خاص وعلو عام. العلو العام علو الله عز وجل على جميع خلقه وهو القاهر فوق عباده، والعلو الخاص هو علوه على عرشه. قال والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ هذا المثال الأول. مثال آخر نختم به الدرس. قال مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قولهم أن لله تعالى يدين حقيقيتين، هذا صواب؟ صواب. قولهم وهما جارحة، هذا باعتبار من؟ اليد تعتبر جارحة باعتبار الخالق أم باعتبار المخلوق؟ باعتبار المخلوق. فهم قامت في أنفسهم هذه الشبهة أنهم أرادوا أن يفسروا النصوص، نصوص الصفات، باعتبار ما يفهمونه من التمثيل، ولأجل ذلك قالوا لو أثبتناها للزم التمثيل وللزم التجسيم والتركيب، فعارضوا النصوص بمعارضات عقلية، فجعلوا المعارض العقلي هو المحكم الذي يردون إليه أدلة النصوص المتشابهة، وجعلوا أدلة النصوص المحكمة هي المتشابه الذي يرد إلى المعارض العقلي الذي قام بهم. ثم أيضا هذا المعارض العقلي لم يتفقوا عليه. وشيء ثالث، هذا الأمر يستلزم منه تجهيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن معنى هذا أن هذه النصوص كانت تتلى على الصحابة وهي غير مراد بها الظاهر المتبادر من الذهن، المتبادر إلى الذهن من ظواهرها ومما يفهمونه من لغة العرب، وأن الصحابة لم يسألوا عنها، فهم بين أمرين، إما أن يقولوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤولونها وهذا لا سبيل لهم إليه، لأنه لا يؤثر عن أحد من السلف رضي الله عنهم من الصحابة أنه أول صفة من الصفات، وإما أن يقولوا أن الصحابة كانوا لا يفهمون، وهذا أشد جرما وطعنا في السابقين الأولين. ثم أيضا هذا القول بأن هذه التأويلات التي تذكر، هذه التأويلات التي يذكرونها ويحرفون بها النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب بآيات الصفات الناس والصحابة أجمعين، فيخاطب الحضري ويخاطب الأعرابي ويخاطب الناس أجمعين بالقرآن وبما جاءت في هذه الأدلة، ولم يقل في دليل واحد في أدلة الصفات الثابتة لله عز وجل إنها على غير ظاهرها، بل إنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث كان يؤكد إثبات هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما في حديث إنه كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينيه وأذنيه عليه الصلاة والسلام تأكيدا لأصل هذه لهذا المعنى، وأنها صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تحريف، وإنما تصان عن الظنون الكاذبة، وهذا شيء. هذا الأمر الثاني أيضا قاد هؤلاء المؤولة إلى أنهم قالوا إن ظواهر هذه النصوص كفر، وهذا خطر ليس بعده خطر. كيف تكون مئات الأدلة في الكتاب وفي السنة ظواهرها الكفر، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في دليل واحد، ولم يبين الله عز وجل في دليل واحد أن هذه ظواهرها، من اعتقدها على ظاهرها فهو قد اعتقد الكفر، بل يجب أن تؤول. هذا كله مما يبين بطلان قول هؤلاء المحرفة للكلمة عن ظواهره. قال رحمه الله تعالى: فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض كما ثبت في الأدلة، يأخذ ويقبض كما ستأتي أيضا، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إثبات القبض، والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين وأن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، شاهد إثبات الأخذ، إثبات الأخذ، فتربو في كف الرحمن كما حتى تكون أعظم من الجبل. قال المؤلف: فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ فالواجب الإيمان بالأدلة على ما دلت عليه إجراء لها على ظواهرها، وظاهرها هو المعنى الذي تبادر منها. بحسب ما تضاف إليه وما تحتف به من القرائن. إذن هذا الوجه الثاني، أنهم فسروا اللفظ بمعنى صحيح، بمعنى صحيح موافق للظاهر، ثم ذهبوا يشتغلون برده. ما الذي قام عندهم حتى اشتغلوا برد هذا المعنى الصحيح الذي هو ظاهر النصوص؟ الشبهة العقلية أن إثباتها يستلزم التجسيم أو التمثيل، تعالى الله عز وجل عن قول هؤلاء الملحدين في أسمائه وصفاته. يقول: ما معنى والعرش محدود؟ محدود مخلوق، المخلوق، المخلوق محدود، يعني له بداية ونهاية. طيب، تنبيه أيضا بالنسبة لما تقدم في الدرس السابق، أحلنا على كتاب، وذلك الكتاب في الدرس السابق الذي أحلنا إليه كنا ظننا أنه كتاب أحد الإخوة الأفاضل ممن كنا نعرفهم، وظهر أنه كتاب لبعض الإخوة وعليه بعض المؤاخذات. وأنا الذي وقفت عليه أو نظرته في بعض المسائل الموجودة في الكتاب معزوة إلى مراجعها، لم أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، ونظرت إلى كنية الرجل فذهب ذهني إلى كنية أخ من الإخوة الأفاضل الدعاة إلى الله، وأيضا مقدمة أخينا الشيخ محمد بن حزام، فظننا فالأشياء التي نظرت إليها ووقفت عليها لم أرى فيها خطأ نقولات. وعلى كل، الرجل عليه بعض المؤاخذات، فذلك العزو في الدرس الأول، ماذا بارك الله فيك، يبقى تحت النظر حتى تنظر الرسالة من أولها إلى آخرها وينظر ما فيها من صواب أو من خطأ، فما كان فيها من كلام معزو إلى أصحابه استفادوا من مراجعه الأصلية، وما كان من كلام للمؤلف أو للكاتب من ترجيحات أو شيء من ذلك هذا يبقى تحت النظر. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.